إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة لغاية عظيمة وغاية جليلة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا للهو ولا للعب، وما خلقنا ليستقوي بنا من ضعف ولا ليتعزز بنا من ذلة، ولكن خلقنا الله عز وجل لعبادته. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية التي خلقك الله من أجلها، خلقك الله لعبادته، وهذه الوظيفة التي ينبغي على كل عبد أن يعتني بها وأن يعرف أن الله عز وجل ما خلقه إلا لأجلها، فهي وظيفة العمر. فليس للعبادة ولا للطاعة وقت محدود إلا أن يأتيك الأجل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فأنت عبد لله في سائر الأعوام وفي سائر الشهور وفي سائر الأيام، أنت عبد لله عز وجل تقوم بالوظائف وبالأعمال التي أمرك الله عز وجل بها. فالعبد مأمور بالتقرب إلى الله عز وجل في كل أوقاته وفي كل عمره، مأمور أن يتقرب إلى الله عز وجل. وإن من أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى لهو أداء فرائض الله عز وجل، ثم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل وبالطاعات. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فمما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل لهو التزود إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله بنوافل العبادات، فهي سبب لنيل محبة الله عز وجل. وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله بأداء النوافل الاستمرار بفعل النوافل من الأعمال التي ينال بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى وتفضي بك إلى محبة الله عز وجل. فإذا أحبك الله سبحانه وتعالى كنت موفقاً ومسدداً ويسدد الله أفعالك ويسدد الله جوارحك لفعل ما يحبه الله ويرضى. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها. والمعنى أن الله يوفق جوارحه لفعل ما يحبه الله ويرضى. وهكذا إذا نالتك محبة الله عز وجل فإنك تطير وليا من أولياء الله، وهكذا تطير كريما على الله عز وجل. إذا دعوت الله عز وجل في خير تطلبه أجابك الله عز وجل ولبى لك الله عز وجل دعاك. وإذا ما سألت الله عز وجل واستعذت بالله عز وجل من شر من شرور الآخرة دفع الله عنك تلك الشرور بسبب تقربك إلى الله بالنوافل وبالتطوع إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات. فالتقرب إلى الله بالنوافل سبب لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، وسبب يوصلك أيها العبد لدرجة التوفيق والتسديد في أفعالك وفي قلبك وفي جوارحك، ويوصلك إلى أن تكون وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كريما على الله عز وجل. إذا دعوت الله عز وجل أجابك الله عز وجل. فالتطوع إلى الله عز وجل بالطاعات والقربات خير للمسلم، فإن الله شكور أيها الناس، يشكرك إذا فعلت الطاعة والعبادة يشكرك الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل في كتابه الكريم: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع لله بالعبادة الغير المفروضة، من تطوع لله بالعبادة الغير الواجبة من صلاة وصيام وحج من غير ذلك، من تطوع لله بالنوافل فإن الله يشكره على فعل الطاعات فيثيبه على فعل الطاعات، فيثيبه على القليل بالكثير من الأجور والحسنات. فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهكذا أيها الناس مما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، وإذا تقرب العبد لربه سبحانه وتعالى بالنوافل كان ذلك نافع له في آخرته، فإنه يذكر النقص الذي يحصل في الفرائض يوم القيامة. فالعبد أيها الناس في هذه الحياة إذا تعبد لله بأداء الفرائض من صلاة ومن زكاة ومن حج ومن صيام، لا شك أنه يحصل له في هذه الفرائض نقص، وهكذا يشوب هذه الفرائض خلل. فجعل الله عز وجل من رحمته هذه النوافل التي تتقرب بها إلى الله عز وجل تذكر لك هذا النقص الذي يكون في الفريضة يوم القيامة. فإنا محاسبون معاشر المسلمين على أداء الفرائض يوم القيامة، فإذا أتينا بها ناقصة غير تامة حوسبنا على ذلك. والمفلح منا من كان معه كثير من التقرب إلى الله بالنوافل. جاء عند النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. قال: وإن انتقص من الفريضة، إن انتقص العبد من الفريضة قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، انظروا هل لعبدي من تطوع. فالتطوع بالعبادات والطاعات ينفعك يوم القيامة، انظروا هل لعبدي من تطوع. قال: فيكمل من تقص من الفريضة، وهكذا في سائر أعماله يا كذلك، وهكذا في الصيام، وهكذا في الحج، وهكذا في الزكاة. إذا كان العبد مقصراً وإذا كان العبد منقصاً في تلك الفريضة أتمها بتلك النوافل، فنحن بحاجة أيها الناس إلى أن نكثر من النوافل ومن التقرب إلى الله عز وجل بالتطوع، فهو خير لنا. ومن أعظم ما يتنفل به من القربات ومن الطاعات لهو الصيام، التطوع لله بالصيام، فهو من الأعمال العظيمة، وهو من الأعمال التي اختص الله بها لنفسه سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل الصيام: قال لأبي أمامة: عليك بالصوم فإن الصوم لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الصيام: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله، باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. فمن أعظم ما يتطوع الإنسان به لهو الصيام، ومن أعظم ومن أفضل صيام التطوع لهو صيام هذا الشهر الذي نحن فيه، صيام شهر شعبان، من أفضل صيام التطوع، وذلك لقربه من صيام الفريضة وهو صيام رمضان. فصيام التطوع، فأفضل صيام التطوع صيام شعبان، وهو بمنزلة السنة الراتبة القبلية قبل الصيام، قبل فريضة الصيام. فكما أن أفضل صلاة التطوع هي السنن الراتبة القبلية والبعدية من الصلاة، فهكذا في الصيام أفضل الصيام ما كان قريبا من رمضان، قبل رمضان أو بعد رمضان، وصيام شعبان بمنزلة السنة الراتبة قبل صيام الفريضة وهو صيام رمضان. فأفضل صيام التطوعي هو صيام شهر شعبان أيها الناس، ولذلك كان أحب الصوم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. صيام شعبان كان أحب الشهور إلى أن يصومه عليه الصلاة والسلام، صيام شهر شعبان. فقد جاء عند أحمد قال أنس عليه رضوان الله قال: كان أحب الصوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. فكان أحب الصوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان. فأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رزقه الله ووفقه الله لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا امتن الله عليه بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، يخبرنا بأن أفضل الصوم وأحب الصوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في شعبان. وهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تبين لنا مما كان يحضرها من صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أحب الصوم إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر شعبان. فقد جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه، كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب صيام شعبان، وكان أحب الصيام إليه في شعبان، وكان يكثر من صيام شعبان، حتى أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم جل شعبان إلا نذرا قليلا، إلا شيئا يسيرا من شعبان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر شعبان. في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، أكثر من شعبان. عائشة رضي الله عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا من الشهور أكثر مما كان يصوم في شعبان، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. قالت: وما رأيته أكثر صياما من شعبان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب صيام شعبان، وكان يكثر من صيام شعبان، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام صيام أكثر شعبان. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، ولمن أراد أن يقتفي أثره. هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، روى الإمام النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم من شهر من الشهور، ما أراك تصوم أكثر من شعبان، ما أراك تصوم من شعبان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا السبب الذي كان لأجله النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شعبان ويحب صيام شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن شهر شعبان يغفل الناس عنه في العبادة وفي الطاعة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إعمال هذا الشهر بالطاعة وبالعبادة، فكان يصوم أكثر هذا الشهر، وكان يحب صيام شهر شعبان. فإن العبادة في زمن الغفلة شأنها عظيم، ولها الأجر والثواب الكبير من الله عز وجل. فالعبادة في زمن الغفلة شأنها عظيم، ولها الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عند مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وجاء عند أحمد: العبادة في الفتنة كهجرة إلي. فالفتنة وفي وقت الفتنة وفي وقت الهرج يغفل الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى، ويخفون ويمتنعون عن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالموفق في وقت الفتنة وفي وقت الهرج من يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، إن من المعاني العظيمة ومن المعاني الحسنة والجميلة في صيام أكثر شعبان ما ذكره العلامة ابن رجب في كتابه اللطائف، أن صيام شعبان يعد تمرينا لصيام رمضان، من أجل أن يدخل العبد في صيام رمضان بدون كلفة ولا مشقة، ولا يجد كلفة ومشقة في صيام رمضان، بل يأتي رمضان وقد تعود وقد تمرن على الصيام، فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط، وينطلق في صيام رمضان. شعبان أيها الناس مقدمة لشهر رمضان، وهو كالدورة التأهيلية لاغتنام شهر رمضان، فيشرع في شعبان ما يشرع في رمضان من الصيام والقيام وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، ولتكون النفوس متأهبة ومستعدة لتلقي شهر رمضان، ولتكون النفوس أيضا قد اعتادت وقد ارتاضت على طاعة الله سبحانه وتعالى. فصيام شهر شعبان مقدمة لصيام شهر رمضان، وهكذا الانطلاق في هذا الشهر ومجاهدة العبد لنفسه في هذا الشهر بتلاوة القرآن وبذكر الله وبالصيام وبالقيام، ليأتي عليك شهر رمضان وأنت قد تعودت العبادة وقد سهلت عليك العبادة، فتجد وتجتهد وتنطلق في صيام رمضان. نعم أيها الناس، فالبدار البدار أيها الناس لاغتنام أوقات الغفلات. مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها من تدارك. تدارك ما استطعت من المعاصي بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي الجراء من تدارك. فعلينا أن نتدارك أنفسنا بالطاعة وبالعبادة وبالإقبال على طاعة الله والإقبال على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على